بسم الله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذا الفصل من الأصحاح 14 من إنجيل معلمنا لوقا الذي يتلى في الأحد الثالث من شهر هاطور. ما أكثر المعاني، ما أكثر المعاني الروحية والأدبية والاجتماعية والمادية التي يشتمل عليها هذا الحديث لرب المجد. وبالإيجاز فإنه في مبدأ الأمر يتكلم عن أهمية الاستمساك بالمبدأ، وأهمية الإخلاص لدعوة الإنجيل والحياة الروحية. وأن محك الأمانة لله وهو أن الإنسان إذا عرضت أمامه مواقف صعبة تهدده وتهدد سلامة حياته الجسدية، لكي ينحني ولكي يغير رأيه، فإذا كان حقا أمينا لمبادئه وإذا كان حقا مخلصا لسيده فينبغي أن يكون مستعدا لأن يتحمل في سبيل هذه المبادئ كل ما يأتي عليه من ضيق وألم واضطهاد حتى الموت. ولا بد أنه يتعرض له أكثر ما يتعرض أقرباؤه وأهل بيته الذين لسبب أو لآخر لا يريدونه أن يقف هذا الموقف العنيف، فيريدونه أن ينثني عن رأيه. فهنا في هذه الحالة امتحان لصلابة موقفه ولأمانته لسيده. هذه الصلابة وهذه الأمانة تقتضيه في هذه الحالة أن يقف ضد أهل بيته. وحتى الذين يتظاهرون له بمحبتهم له وأنهم يطالبونه بهذا الانحناء وهذا الانثناء إنما يفعلون ذلك عن محبة. هذا محك وامتحان لصدق أمانته. فليس عجبا أن يتحدث المسيح الذي هو كله حب وعلمنا عن الحب وقال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. هو بعينه الذي يقول إن كان أحد لا يبغض أباه وأمه وإخوته وأخواته وأبناءه وبناته حتى نفسه لا يقدر أن يكون لي تلميذا، لأن هذه التلمذة لها نفقاتها، وهناك مواقف يتعرض فيها الإنسان لضيقة شديدة حتى ينحني وحتى ينسني عن رأيه. الإله الذي يكلمنا عن الحب هو بعينه الذي يكلمنا في هذا الموضع عن أن يبغض الإنسان أباه وأمه وإخوته وأخواته وحتى نفسه في سبيل أمانته لسيده إن كان حقا يحبه. وبعدين لو سمحت وصلوا عجب، مش معقول كده. يعني إذا كان المسيح يتكلم عن البغض هنا فليس كمبدأ عام، إنما يتكلم عن البغض في موقف واحد حينما يكون الإنسان في موقف امتحان لأمانته للإنجيل ولسيده وللمبادئ الروحية. حينما يكون الإنسان في موقف لا يمكن أن يجمع بين الخيارين، إما هذا وإما ذاك، فماذا يصنع؟ إن كان يقول إن محبته لأقربائه هي الخيار الأعظم، فمعنى ذلك أنه أبغض سيده وأنه احتقر سيده. في هذا الموقف الذي فيه تمتحن المبادئ ويمتحن الإنسان أمام المبادئ، إذا كان حقا مخلصا لمبادئه الروحية فينبغي أن يضحي بعلاقته بأبيه وأمه وإخوته وأخواته حتى بنفسه. وما معنى الإنسان يكون ضد نفسه؟ حينما تكون ميوله وشهواته ورغباته تدعوه أن يعيش ضد مبادئ الإنجيل، حينئذ ينبغي أن يأتي ضد نفسه، أن يقاوم نفسه. هذا هو معنى بغضة النفس. النفس ميالة إلى شيء ويمنعها الإنسان عن هذا الذي تميل إليه من ميول الجسد، هذا هو معنى أن يبغض الإنسان نفسه، لا بمعنى أن ينتحر أو يقتل نفسه، حاشا، وإنما بمعنى أن يأتي ضد رغباته وضد شهواته وضد ميوله، إذا كانت هذه الميول تهدد علاقته بسيده وتهدد علاقته بالمبادئ الروحية التي ينبغي أن يلتزم بها ويظل أمينا لها إلى النهاية. يعني بهذا أبنى أنه ليس هناك تناقض بين كلام المسيح الذي يدعو إلى الحب ويقول بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض، ويقول إن بالمحبة يتكمل الوصايا وتتكمل الناموس. لا تناقض بين كلام المسيح عن الحب وأن هذا هو المبدأ العام، إنما إذا تعارض محبتنا لله مع محبتنا للناس فحينئذ يكون الإنسان بين خيارين لا يستطيع أن يجمع بينهما لأنهما متعارضان بطبيعتهما، فينبغي أن يكون هنا قرار من الإنسان، هو صاحب القرار، إما هنا وإما هنا، لا يمكن الجمع بين اثنين في مثل هذا الموقف. هنا يبدو أمانة الإنسان لمبادئه، ولو أدى به الأمر أن يضحي بعلاقته بالآخرين من أقربائه وأصدقائه، وهذا هو الموقف الذي يضطر إليه الشهداء. والقصة طبعا التي تلوناها في هذا الصباح من السنكسار، أن هذه الأميرة دوروثيوس أدوروثيس فهي ابنة الملك وثني، ولكن هي آمنت بالمسيح، فلما علم والدها أنها صارت مسيحية أمر أن يحرقها هي وصاحبتها يؤنى. كان هناك أناس من الأقرباء يحاولون أن يثنوا رأيها وأن يجعلوها تشفق على شبابها وعلى حياتها، وهذا ما يحدث دائما باستمرار. يجد الإنسان أصدقاء في بعض المواقف يظهرون أنهم يعطفون عليه ويشفقون على موقفه ويريدونه أن ينثني عن رأيه في سبيل أن ينجو من الاضطهاد والمضايقات، لكن هذه الابنة هذه الأميرة قبلت أن تحرق حية. من أن تعدل عن أمانتها للمسيح الذي آمنت به، دائما هذا هو موقف الشهداء. قديسة بربارة أبوها جري وراها ويريد أن يقطعها، وزي ما أنتم تعرفوا في بعض الأحيان واحد يقول لك شرف العائلة، كيف تقبل هذه، كيف نقبل أن هذه الابنة أو هذا الابن يغير إيمانه ويغير عقيدته؟ هذه إهانة للأسرة، هذه كسر لشرف الأسرة. فكنا بنلاحظ في الماضي ويمكن في الحاضر أيضا نلاحظ هذه المواقف الحادة التي فيها الأب والأم يكون ضد الولد أو البنت. وطبعا يقال هذا عن حب، ولكنها محبة غير حكيمة. والحقيقة مش بس في مواقف الشهداء، ياما في تصرفات لآباء وأمهات مع أولادهم وبناتهم بتكون تصرفات ضارة على الرغم من أنها تصرفات عن حب ومحبة، ولكن ياما في أم وأب أتلفوا تربية ابنهم أو بنتهم بالحب، ولو كان لهم موقف أكثر حزما لكانوا أنقذوا ابنهم أو بنتهم. من الهلاك الأبدي. المهم يعني ان في هذه المعلومة او هذا التعليم من هذا الانجيل نفهم ان سيدنا ينبهنا الى مواقف تقتضينا اذا كنا امناء لسيدنا ان نقف بقوة وأن نتمسك وأن لا نلين ولا نتسيب ولا نرتحي ولا نزوب أمام العاطفة الجسدية أو محبة الجسد أو محبة الراحة. وهذا هو المعنى الثاني الذي أراده المسيح بعبارته التالية: من لا يحمل صليبه لا يقدر أن يكون لي تلميذا. من لا يحمل صليبه، ما هو حبل الصليب؟ الصليب رمز الألم ورمز المتاعب، فمن لا يكون مستعدا لأن يتحمل في سبيل سيده هذه المتاعب والمضايقات التي تأتيه لا يستحق أن يكون للمسيح تلميذا. وهذا تشجيع من المسيح لتلاميذه ولأتباعه أن يتحملوا في سبيله وأن يكونوا مستعدين لأن يتحملوا المضايقات والآلام. إذا كانوا حقا يريدون أن يحتفظوا بهذا الشرف الجزيل أن يكونوا تلاميذ له، في إحدى المرات قال لتلاميذه: إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، إن كانوا قد سمعوا كلامي فسيسمعون كلامكم. يعني نصيبكم نصيبي. من يطمع منا من بين الخدام او من بين المؤمنين ان يكون محبوبا من الجميع وان يكون مرضيا عليه من الكل؟ قال المسيح: ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا. لا بد اذا كان الانسان منا له مبدأ من ان يجد من يعارضه. فإذا كان من النوع المائع الضعيف لما يجد من يعترضه ينثني ويرجع إلى الوراء، هذا لا يصلح أن يكون تلميذا للمسيح، لأن المسيح الذي تألم إن كنا تلاميذ له حقا فينبغي أن نكون مستعدين لأن نتحمل في سبيله الآلام والمتاعب التي تأتينا عن طريقه. نحن النهاردة فيها أولادنا طبعا بتسمعوا أخبار يمكن عن طريق الصحافة أو ما إليها لبعض الأحداث التي تحدث في المنيا وغير المنيا وأسيوط وما إليها وفي بعض المناطق، فدي زي ما بيقول لا تستغربوا البلوى المحرقة، ما تتستغربوش، ولكن هي فرصة، فرصة لنا كمؤمنين أن نظهر أمانتنا لسيدنا، لا نتراجع، لا نرجع إلى الوراء، لا نخون سيدنا ولا نخون أمانتنا له، إنما يكون نصيبنا نصيبه، وهذا شرفنا. إذا كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم. من أجل المسيح نتحمل إذا كنا حقا أمناء. وبعدين في مبدأ ثالث هنا بيتكلم عنه المسيح، وهو ان الانسان يكون حكيم ويحسب حساب النفقة. هذا المبدأ جميل ومهم جدا في حياتنا المسيحية، وده رد على الناس اللي باستمرار يقول لك سيبها على الله. العبارة جميلة لكن بيقولها في أي مناسبة؟ بيسيب نفسه، مش عاوز يفكر، مش عاوز يشغل عقله، مش عاوز يشغل قدراته، يحصل اللي يحصل. مش في كل الأمور ربنا عاوزنا نحسب حساب النفقة، يعني نعمل حساب قدام شوية. على الأخص من الناحية الروحية، إن كل حاجة لها ثمن. هل أنا مستعد أدفع الثمن ولا لا؟ في نفقة، في نفقة. هل أنا مستعد أدفع النفقة ولا لا؟ كل شيء له ثمن، وكل ما كان الحاجة غالية بيكون ثمنها أكثر. الحاجة القليلة قليلة المنفعة ثمنها قليل، لما الحاجة حتى المثل العادي يقول لك الغالي ثمنه فيه. فالإنسان مننا في كل شيء، الأمور الروحية أولا، وأيضا في تدبير حياته، تدبير أسرته، تدبير مسؤوليته بتدبير العمل. إذا كان إنسان منا في أي عمل من الأعمال، سواء كان رئيس أو مرؤوس، في كل شيء برضو مطلوب من الإنسان أن يحسب حساب النفقة. مش بمعنى إني أنا أدير الأمور بالذكاء دون أن يدخل الله معي، إنما أعمل حسابي إلا علي أعمله، لكن مش أتواكل وأتراجع وأسيب الأمور تجري دون أن أشغل وأوظف القدرات والإمكانات التي ربنا أعطاني. فالعقل عطية، والحواس بتاعتنا عطايا، والمال الذي في أيدينا والأملاك وكل شيء والوظيفة والعمل، كل دي إمكانات، فمفروض أن الإنسان مننا يستغلها ويوظفها ويعمل ولا يتواكل ولا يتسيب، يعمل يحسب حساب النفقة. يعني ايه اعمل حساب النفقة؟ يعني اكون مستعد في سبيل ان في هدف قدامي، في هدف قدامي عاوز اوصله، لازم اعمل حسابي. تلميذ مثلا عاوز ينجح، عاوز ياخد شهادة، ما تجيش المسألة رخيصة، ما تجيش رخيصة أبدا. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، يجبر نفسه على العمل، يجبر نفسه على أن يبعد الشواغل، يذاكر، يذاكر بقواعد معينة معروفة عشان تكون المذاكرة مفيدة، مش مجرد يفتح الكتاب ومخه يسمع يبقى شدان. يعني اي انسان له هدف، سواء كان هدف علمي ولا هدف مشروع حتى تجاري، او مشروع لبناء حياتك وشخصيتك، كل هذا له ثمن، ولازم تكون مستعد في سبيل تحقيق الهدف والاحلام العالية ان تكون مستعد لان تدفع الثمن، ولو كان هذا الثمن على حساب راحتك وصحتك، لكن ده يشرفك انك انت انسان لك هدف وتريد ان تصل الى هذا الهدف، ولكن لا تترك الامور تجري في اعينتها كما يقولون، وتسيب كل حاجة كده وتظن ان هذا اتكال على الله. ابدا، اتكال على الله معناه ان الانسان يعمل اللي عليه ويترك الباقي ويصلي ان ربنا يكمل الجهد بتاعه، لكن مش يتوقف عن العمل ويسيب كل الامور تجري. سيدنا النهاردة بيعلمنا في هذا الكلام، وهو المسيح بيعلمنا ان نعمل حساب النفقة في كل شيء، واكون مستعد لان ادفع النفقة، وبهذا يكون فعلا انسان عايش في الحياة ليه هدف، مش انسان هو عايش وهو لا يعلم ما هو الهدف اللي عايش من اجله. لازم تكون لنا احلام، لازم تكون لنا مطامح، اشياء نطمح فيها. وطبعا كلما كان الانسان نبيلا تبقى مطامحه عالية وروحانية وايضا عقلانية وسامية، لكن يعمل الانسان حسابه ان اي كل ما كان هناك هدف لابد ان يكون هناك جهد وتعب. من جد وجد. ربنا ركب الحياة كده، ركبها كده، من جد وجد، اسألوا تعطوا، ابحثوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. لازم انت تعمل حاجة، لازم انت تعمل حاجة، انت تبحث، انت تدور، انت تعمل، تبذل كل جهدك، تشغل كل الامكانات والقدرات التي عندك، ما تتركش الامور كده. صحيح تصلي طبعا وتطلب العون، لكن لا تتكاسل. بقول هذا الكلام للتلاميذ، ربما بعض الناس التلاميذ مثلا يقول يروح يطلب صلوات القديسين، يروح الأديرة يطلب المعونة، هذا جميل، لكن ليس على حساب العمل والدراسة. كونك تطلب معونة القديسين وشفاعتهم ده مطلوب، وده هينفعك ويفيدك، لان الانسان مهما عمل برضه ما يقدرش يوصل للكمال، عاوز معونة سماوية، لكن لا تعتمد على هذه وحدها، لازم انت كانسان تعمل عملا، ولازم جد من جد وجد. ربنا ركب الكون هذا التركيب ان كل حاجة لها سبب، المسألة ما تجيش كده بدون نظام، لازم في نظام في الحياة الروحية، نظام الحياة العلمية والعقلية لها نظام. مفيش حد من العلماء من اللي وصلوا الى المراكز العالية في العلم وصل بسهولة، او يقول لك حظه كده ونصيبه كده ومش عارف ايه والكلام ده اللي يتمحك فيه الانسان لكي يتحلل عن القيام بالواجب. حظه كده، اعمل ايه، نصيبي كده، مكنتش قادر. امثال هذه التعبيرات التي بها يبرر الانسان بها كسله وتراخيه ويجيب الذنب على ربنا، ربنا هو اللي عمل، ربنا سقطني، لا، مش حاجة اسمه ربنا سقطك، لابد أن تكون هناك أسباب عندك هي التي تدعو إلى السقوط. وكذلك النجاح، النجاح مش من ربنا فقط، ربنا يساعد يعني يدي لك الساعد بتاعه، لكن انت الاصل، انت المسؤول الاول، انت الممتحن. فلازم نتعلم من كلام سيدنا هنا ان لا نتراخى، نتعلم من سيدنا هنا ان احنا ما نمشيش في الحياة على مبدأ القدرية، كل شيء مقدر وكل شيء نصيب وكل شيء خلاص، انا ماليش ما اقدرش اعمل حاجة وربنا بيعمل كل حاجة. ما تقال هذه تعاليم سامة تفتت عزائم الشباب، تموتها. نحن لا نؤمن بهذا الكلام. هنا سيدنا بيقول لازم تعمل حساب النفق كل حاجة في الدنيا، تريد أن تصل إلى غرض لازم تتعب في سبيل الوصول، لازم تبذل جهد في سبيل الوصول، مش تسيب الأمور كلها الحظ والنصيب وأمثال هذه العبارات التي بها يتمسح الإنسان ليتنصل من المسؤولية. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد.